إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، إن شريعتنا الإسلامية السمحاء جاءت بكل خير وصلاح وبر وفلاح، ولقد راعت الشريعة الإسلامية السمحاء الناس بجميع أطيافهم وبجميع أشكالهم وبجميع مستوياتهم. فشريعتنا قائمة على العدل وعلى الرحمة، وقائمة على مراعاة الناس جميعا، لا سيما من كان مريضا أو من أصيب بعاهة مستديمة أو مؤقتة. لذلك ربنا عز وجل رخص لكثير من أولئك المرضى شيئا من الأحكام الشرعية. يقول الله عز وجل: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. والله عز وجل يذكر لنا قاعدة عامة، وهي عدم التكليف بما لا يطاق. فالإنسان إذا كلف بأمر لا يطيقه فالله عز وجل قد خفف عنه ذلك. يقول سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويقول سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول سبحانه: وما جعل عليكم في الدين من حرج. والنصوص في هذا المعنى كثيرة جدا. وأيضا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو قدوتنا والذي هو أسوتنا صلى الله وسلم وبارك عليه، وهو أيضا المشرع صلى الله وسلم وبارك عليه، قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا. أيها المؤمنون، إن هناك شريحة من المسلمين، هذه الشريحة يطلق عليها ذوو الاحتياجات الخاصة أو ذوو الإعاقة، أصيبوا بشيء من الأمراض أو الأسقام فأقعدتهم عن كثير من الأمور وعن كثير من الأعمال. هذه الفئة التي تكون بيننا قد يكون واحد من أبنائنا أو من إخواننا أو من جيراننا أو من أقاربنا أو من باقي المسلمين. هذه الفئة فئة نظرت إليها الشريعة الإسلامية نظر احترام ونظر رحمة. كيف ذلك؟ ألم تقرأوا قول الله عز وجل: عبس وتولى أن جاءه الأعمى؟ هذه السورة العظيمة افتتحها الله عز وجل بالعتاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا بين صناديد قريش يدعوهم إلى الإسلام ويدلهم على الهداية والطريق المستقيم، وكان الوضع وضعا متوترا، قائما على المناظرة وعلى المجادلة، وإذا بصحابي جليل اسمه عبد الله ابن أم مكتوم، رجل أعمى اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد مؤذنا له، بل أنابه صلى الله عليه وآله وسلم مرتين على المدينة بعدما كان يسافر صلى الله عليه وسلم، فيكون أميرا على المدينة يخلف النبي صلى الله عليه وسلم. قصته أنه دخل إلى النبي عليه الصلاة والسلام والرسول عليه الصلاة والسلام يناقش قريشا وصناديدها في جو مشحون بالأخذ والرد، فإذا به يقطع هذا الجو بسؤال يسأله للنبي عليه الصلاة والسلام، فعبس الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر جبلي طبيعي، عبس في وجهه، فالله تعالى أنزل عتابا لخاتم المرسلين ولسيد الأولين والآخرين، يريد أن يخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن هذا الأعمى خير عند الله عز وجل من صناديد قريش كلها، فيجب الالتفات إليه والانتباه له وسماع سؤاله، فما كنت فيه من حرص شديد على هداية أولئك القوم فالأمر ليس بيدك، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هنا نزل العتاب من الله عز وجل، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى إلى آخر الآيات. أيضا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بين أن أولئك المصابين بعاهة دائمة أو بمرض مؤقت أولئك يكتب الله عز وجل لهم الأجور على قدر ما كانوا يعملون أيام الصحة والعافية والإقامة. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما، كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فالإنسان إذا مرض فصلى في بيته كتب الله له عز وجل أجر صلاة الجماعة إن كان من أهل صلاة الجماعة، ويكتب الله عز وجل له باقي الأعمال التي كان يعملها أيام الصحة. كذلك إذا سافر يكتب الله عز وجل له الأجور ورفعة الدرجات. أيضا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعم أولئك المعاقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة الذين عرفوا بهذا الاسم في أيامنا هذه، كان يدعمهم صلى الله عليه وآله وسلم دعما معنويا يزرع الثقة في نفوسهم ويبين أنهم في واقع الأمر أسوياء، لأن السلامة في واقع الأمر هي في الدين والسلامة هي في العبادة. فكم من إنسان له قلب لا يعقل به، وله عين لا يبصر بها، وله أذن لا يسمع بها، كما قال الله عز وجل وقد وصف الكفار بأبشع الأوصاف: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. وقال جل وعلا في حقيقة وصفهم: أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. أولئك كالأنعام بل لا يساوون الأنعام، بل هم في مرتبة أحق من مرتبة البهيمة، ذلك أن البهائم لا تكلف أبدا، ذلك أن البهائم لم تكلف أبدا، أما الإنسان فقد كلف، والبهيمة قد تقاد إلى المهلكة فتعبى. وكثير من أصحاب العقول وأصحاب الأبصار وأصحاب الآذان يقادون إلى المهالك فينقادون، ولا أدل على ذلك من أصحاب المخدرات والمسكرات الذين يبيعون عقولهم بقطعة حشيشة أو بحبة مخدر أو بكأس خمر يعاقرونه، فيبيعون هذه الجوهرة الثمينة فيتساوون مع البهائم بل هم أحق. ومما يدلنا أيها المؤمنون على حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذا الجنس من الناس ما جاء من حديث عبد الله بن عمر أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إني أخدع في البيع والشراء. رجل كانت به ضربة في رأسه، وهذه الضربة أثرت على لسانه ومنطقه، فكان بعض الناس يخادعونه حينما يبيع ويشتري، وذلك لثقل لسانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له: لكونك ثقيل اللسان أو بك ضربة في رأسك اقعد في بيتك أو اطلب الصدقة أو الزكاة، لا، وإنما شجعه على أن يعمل في السوق وعلى أن يكتسب وعلى أن يبيع ويشتري. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: إذا بعت فقل لا خلابة، فقل لا خلابة، يعني لا خديعة ولا غش. فكان الرجل كما جاء في بعض الروايات إذا باع أو اشترى يقول لا خيابة، لأنه لا يحسن النطق، لا يأتي بحرف اللام جيدا، فكان يقول لا خيابة. والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشجع أولئك النفر، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن سعة الشريعة وسماحتها ورحمتها بهذا الجنس من الناس، والله تعالى قد بيّن ذلك قبل هذا، فبيّن أنه لم يوجب كثيرا من العبادات على الأعمى ولا على الأعرج ولا على المريض. والنبي عليه الصلاة والسلام شكى إليه عمران بن حصين وكانت به بواسير، شكى له أنه لا يستطيع القيام في الصلاة، فقال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. خرجه البخاري وغيره. وعند النساء في رواية في إسنادها نظر، إلا أن أهل العلم عملوا بها، قال: فإن لم تستطع فمستلقيا، لا إثم على ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. إذن من كان مصابا بمرض أو بعاهة فالشريعة جاءت له باليسر، وقاعدتها العامة أن المشقة تجلب التيسير. أيها المؤمنون، الحديث عن هذا الجنس من حيث تناول الشريعة لأحكامه والنظر إليهم أمر عظيم، إلا أنني أردت أن أثيركم إلى قضية هامة، وهي الاهتمام بهذا الجنس من الناس، الاهتمام بهذا الجنس من الناس، وذلك برعايتهم وبحمايتهم وبالحفاظ عليهم وبالإسهام في تعليمهم وفي جعلهم في مرتبة جيدة في أن يتعاطوا مع الأشياء الأخرى تعاطيا جيدا، حيث أنهم يعاملون كالأسوياء إن قدروا على كثير من الأعمال. نعم، فشريعتنا الإسلامية تأمر بذلك كما بينت قبل قليل من خلال نصوص الكتاب والسنة. وإن هذه الدولة المباركة بنت كثيرا من المراكز التي ترعى أصحاب أو ذوي الاحتياجات الخاصة في جوانب كثيرة، سواء في الجوانب الفكرية أو في الجوانب البدنية من حيث التدريب والتأهيل. فعلى الجميع أن يسهم في التعاون مع هذه المراكز التي أنشأتها هذه الدولة، وذلك بدلالة أصحاب العاهات أو الإعاقة إلى الانخراط في تلك المراكز الجيدة التي تسهم إسهاما كبيرا في إبقاء المعاق عضوا فاعلا في المجتمع، وعلى أقل تقدير أن يكون عضوا فاعلا في بيته وفي أسرته. ونحن نشاهد ولله الحمد كثير من ذوي الاحتياجات الخاصة أبدعوا إبداعات مشرقة وجميلة من خلال إنتاج فكري أو إنتاج صناعي قام به بعض أولئك الذين يطلق عليهم المعاقين، والواقع أن الإعاقة في العزيمة، وأن الإعاقة في الرغبة حينما تموت في نفس الإنسان. فكثير من الأصحاء معاقين في داخلهم، نسأل الله العافية والسلام، معاقون في داخلهم من خلال وقوفهم عند نقطة واحدة تأسرهم فيصبحون عجزا، والله امتن عليهم بأطراف وبأعضاء سليمة. إذن واجبنا جميعا أن نسهم في هذا الأمر، لا سيما من انتشر من مرض التوحد عافانا الله وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات، ومن علينا وعليكم بالصحة والعافية. هذا المرض الذي يكمن في نفس الطفل كمون النار في الزناد، ويظهر بعد قدحه بعدما يكبر الطفل فيقدح الزنان، فإذا بالطفل معاق بمرض التوحد. وهناك مراكز كثيرة أنشئت في هذه الدولة وموزعة في جميع الإمارات ولله الحمد والمنة ترعى هذا الجنس من الأطفال. وحينما تبدو مخايل التوحد على الطفل في بداياته ينبغي للمسلم أن يسارع إلى الذهاب بابنه وأن يتغلب على عاطفته فيسلمه لتلك المراكز، عله بإذن الله عز وجل ينال نصيبا من الرعاية ومن العناية والاهتمام، فربما تجاوزوا معه مراحل خطيرة فيما لو إذا بقي في بيته أسيرا لهذا المرض. نسأل الله العافية والسلام. وأيضا ينبغي على الجميع أن يكون لهم إسهامات في هذا الجانب، فمن لم يستطع أن يسهم بماله فلا أقل من أن يسهم ببدنه، وذلك بالتعاون وبالرعاية، بل إن الجميع ممكن أن يسهموا في رعاية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة. كثير من الناس يعتقد أن البر والمعروف في بناء المساجد أو حفر الآباء أو تقديم صدقات الطعام والشراب فقط، ويقف عند هذا الحد. وهناك حالات قد تكون أولى من بناء المسجد. كيف ذلك؟ المساجد ولله الحمد كثيرة وترعى رعاية لا مثيل لها في سابق الزمان، ولكن هناك أسر تئن تحت وطأة المرض وتجأر إلى الله عز وجل من قلة ذات اليد وعدم توفر العلاج. كثير من الناس لا سيما المقعدين يحتاج إلى كرسي يحمله في داخل بيته أو خارج بيته. من منا فكر أن يشتري كرسيا لمعاق فيتصدق به عليه؟ من منا فكر أن يشتري بعض الأدوات التي يستعين بها كثير من المعاقين، سواء في أعينهم أو في سمعهم أو في بعض أطرافهم؟ هناك أشياء كثيرة مثل هذه العصر قد تعين معاقا فقيرا لا يجد ثمنها، فيكون لك أجر عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام بين أن من ستر مسلما في الدنيا ستره الله يوم القيامة، ومن كسى مسلما في الدنيا كساه الله من حلل الجنة، ومن إلى آخر هذا الفيض المتدفق من الأجور ورفعة الدرجات من عند الله عز وجل. كثير من الناس يغفل عن مرضى السكري ومرضى الضغط الذين في أماكن كثيرة قد لا يجدون أدوية السكري ولا أدوية الضغط، وقد يمر عليهم الأيام الكثيرة ولا يجدون، ومع ذلك يغفل عنهم كثير من الناس لا سيما المسرين الذين يعتقدون أن الصدقة مقتصرة فقط على بناء المساجد. الأمثلة في هذا كثيرة، ولكنني أحببت أن أثيرها وأضعها في صدوركم لتفكروا مليا ولتنظروا طويلا في تلك الاحتياجات التي يحتاجها هذا الجنس الضعيف في واقع الأمر، والقوي بعزيمته وإرادته متى ما إن توفرت له الإمكانات التي تسهم في بقائه عضوا فاعلا في المجتمع. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علي وعليكم بالعافية والصحة الدائمة، وبالعافية في العقول، وبالعافية في الأبدان، وبالعافية في الدين، إن ربي سميع مجيب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، ويا فوز المستغفرين أستغفر الله. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد فيا أيها المؤمنون، قضية تقض مضاجع الصادقين المخلصين الخائفين على أمتهم والخائفين على أوطانهم، قضية تقطع ورب نياط القلوب، قضية يكاد يظلم لها ما بين السماء والأرض، قضية تسخط من في السماء جل وعلا وتقدس. هذه القضية المرة وهذه القضية المفجعة هي ما نشاهده من الإسراف الخطير والمفجع في حفلات الزواج، والذي يمارسه كثير من المسلمين والمسلمات، وقد يكونون من المصلين والمصليات. هدانا الله وإياهم إلى الصواب والحق. أمر والله ينذر بسيل عذاب قد انعقد غمامه. فأصبح الآمر بالمعروف في مثل هذه القضية متخلف الرجعي، وأصبح كثير من الناس لا سيما الصادقين من الأزواج أو الزوجات يجأرون إلى الله عز وجل بالدعاء أن يخلصهم من هذه العادات القبيحة التي لا تمت لا إلى دين ولا إلى عرف صادق سليم، ولا يفعلها عقل صحيح سليم. ذلك أن كثيرا من الناس أصبحوا يبالغون بحفلات الزواج مبالغة والله خطيرة جدا تنذر بأمور خطيرة، من ذلك جلب المغنين والمغنيات وجلب الموسيقى الصاخبة. كثير من الأزواج والزوجات قد يكونون من الصالحين ومن الصالحات، ولكن تحت وطأة إجبار الأهل على هذه الأمور يذهبون مستسلمين ويبدأون حياتهم، بدل أن تكون بذكر الله وبدل أن تكون بالأشياء الشرعية وبالأمور العرفية التي لا تخالف كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبدأونها بأشياء محرمة، نسأل الله العافية والسلام. وأيضا تلك المنافسات في باب الأطعمة والأشربة، فأصبح كثير من أصحاب الحفلات أصحاب هذه الزواجات يبالغون مبالغات والله خطيرة، حينما يرى الرجل تلك النعم تسكب هكذا وترمى هكذا فلا يؤكل منها شيء، وإن أكل فأكل قليل، يتفاخر الناس فلان ذبح كذا وقدم كذا، وفلان احتفل بالفندق الفلاني فلا بد أن احتفل بفندق أعلى منه وأعلى منه وأرفع سعرا، نسأل الله العافية والسلام. أيها المؤمنون، تكلمنا كثيرا عن خطورة الإسراف والتبذير، وأن الله عز وجل حرمه وجعل المبذرين إخوان الشياطين في وصف قبيح لا يدع من عنده أدنى مثقال ذرة من شعور إلا أن ينجو من هذا المرتع الوخيم الذي من سقط فيه فقد سقط في ذنوب وانغمس في أوحال، نسأل الله العافية والسلامة. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، إن الله عز وجل لا يحب المسرفين. ولذلك عزف كثير من شبابنا عن الزواج بسبب تلك الطلبات والقوائم التي تقدم من قبل الآباء أو الأمهات، الحفلة في الفندق الفلاني والمهر كذا وكذا والذهب كذا وكذا، ولا بد من جلب فرق غنائية أو غير ذلك من الأمور. بل زاد الأمر سوءا حينما بدأوا ينظرون شرقا وغربا ليستجلبوا تلك العادات القبيحة التي لا تعرفها مجتمعاتنا ولا أمة الإسلام، جاءوا بها من الشرق أو من الغرب في مفاخرة وفي منافسة في الباطل، نسأل الله العافية والسلام. أيها المؤمنون، الواجب علينا جميعا أن نقوم بواجب النصح والإرشاد والتوضيح لأولئك القوم، ولا ينبغي لإنسان أن يقول كل شاة معلقة بكراعها أو ما دخلي أنا، إذا انتشرت هذه العبارة فانتظروا العذاب من الله عز وجل. قال تعالى عن بني إسرائيل كانوا لا يقول الله عز وجل عن بني إسرائيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يعملون. نعم، كان الرجل إذا رأى الرجل على المنكر لم يحرك ساكنا ولم يزعج قاطنا، وإنما قال مالي وماله. وبعد ذلك ضرب الله عز وجل قلوب بعضهم ببعض، ثم أنزل العذاب. والعذاب إذا جاء يعم الصالح والطالح، ويبعث الناس على نياتهم يوم القيامة. والناس ولله الحمد والمنة قريبين من الخير، متى ما ذكروا باللين وبالرفق وبالعطف حينما تأتيه، فتقول له أخشى عليك سخط الله، أخشى عليك غضب الله، أخشى عليك النار، فأنت مبذر مسرف. وعندنا ولدينا أمثلة أو نماذج ماثلة أمامنا لقضايا كثيرة من أناس بدأوا حياتهم الزوجية بمثل هذه المنكرات وبتيكم المحرمات، فكانت العاقبة وخيمة، اضطرابات نفسية وقلق اجتماعي وعدم طمأنينة وراحة، وبعضهم حصلت الفرقة مبكرة، نسأل الله العافية والسلام. ومن ابتلي بمثل هذا فلا أقل من أن يحافظ على تلك النعمة، لا سيما نعمة الطعام، فيذهب بها إلى الجمعيات الخيرية لتقوم بتوزيعها على من لا يجدون العظام ولا كسرة الطعام من المسحوقين ومن الفقراء ومن الأيتام والأرامل والمساكين. قادني الله وإياكم إلى ما فيه الرشد والصلاح، وجنبنا وإياكم مواطن الزلل ومراتع الهلاك، إن ربي سميع مجيب. هذا، وصلوا وسلموا على النبي المصطفى والرسول المجتبى، إذ أمركم الله عز وجل بالصلاة والسلام عليه فقال وهو أصدق القائلين، ولم يزل قائلا متكلما عليما سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد ما دامت السماوات والأرضين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم الكفر والكافرين، وانصر عبادك الموحدين، واحمي حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى، وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على وافر نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، الله يعلم ما تصنعون.